رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الأشياء النجسة، الأعيان النجسة، وهي عشر: الأول والثاني البول والغائط، الثالث المني، وتكلمنا عن هذه الأشياء الثلاثة. الرابع من الأشياء النجسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل. الحيوان إذا زهقت روحه طريقتين بزهق الروح: الطريقة الأولى أن تزهق روحه حتف أنفه، الطريقة الثانية أن تزهق نفسه بالذبح. إذا زهقت روحه حتف أنفه من غير ذبح، بل بمرض مثلا أو شيب انتهى أجله، مهم مات أو الخناق، هذا كله حتف أنفه، هذا ميت نسميه. إذا حتف أنفه نسميه ميتة. إذا بالذبح، الذبح على قسمين: قسم ذبح فيه الشرائط الشرعية، يعني الذابح مسلم، استقبل القبلة، ذكر اسم الله، ذبحه بقطع الأوداج الأربعة بآلة حادة، هذه شرائط الذبح. فهذا إذا ذبح بشرائط الذبح يصير مذكى. القسم الثاني من المذبوح: مذبوح لكن بغير الطريقة الشرعية، مثلا مذبوح مو مواجه بالقبلة، أو الذابح ما ذكر اسم الله، أو الذابح كافر. في هالحالة يصير مذبوح لكنه غير مذكى. مثل ما اتضح الآن يصير عندنا ثلاثة أقسام: قسم حيوان مات من غير ذبح أصلا، هذا عند كل الفقهاء يسموه ميتة بالاتفاق، هذا ما في خلاف، هذا ميتة بالاتفاق كلهم. قسم الثاني مذبوح بطريقة شرعية، هذا نسميه مذكى، هم هذا اتفاق. يبقى القسم الثالث وهو مذبوح بغير طريقة شرعية، مذبوح لكن الذبح مو شرعي، هذا شو نسميه؟ هذا مكان خلاف. بعض الفقهاء يقول هذا مثل اللي مات حتف أنفه، موتة عينه يعني ميتة. بعض الفقهاء يقول هذا مو ميتة، لا مذكى، هذا يعني مذبوح بطريقة غير شرعية مذكى، قال لا مو مذكى، هذا قسم بوحده. فلاحظ، فهذا المذبوح بطريقة غير شرعية عند بعض الفقهاء ميتة، وعند بعض الفقهاء قسم ثالث لا ميتة ولا مذكى، مثل السيد أبو القاسم رحمة الله عليه يقول هذا المذبوح ذبح خطأ، هذا لا ميتة ولا مذكى، هذا قسم ثالث. وعند السيد الروحاني هم نفس الشيء، حتى عند السيد السستاني بعض الفقهاء يقولوا بل هو نسبة للمشهور أيضا، يقول هذا أيضا المذبوح ذبح خطأ، هذا أيضا ميتة. إذا توضحت هالأقسام انجي إلى الأحكام. الذي ذبح ذبح شرعي يترتب عليه أثرين الذبح الشرعي: الأثر الأول حلية أكل اللحم إذا كان الحيوان يحل أكل لحمه، مثل البقر، الغنم، غزال، حمار، هذه أشياء لحمها حلال، فإذا ذبحت بطريقة شرعية يصير لحمها حلال. إذا الأثر الأول للتذكية حلية أكل اللحم. الأثر الثاني للتذكية الطهارة، يعني بعض الأشياء لحمها حرام لكن إذا ذبحناها ذبح شرعي يصير طاهر، لحمها حرام لكن طاهر، يعني لو واحد لمسها ما تنجسه. مثال لو جبنا أسد أو ذئب أو أرنب ذبحناه ذبح شرعي تام، في هالحالة يصير طاهر لكن ما يصح أكله، الديب ما يصح أكله، الأرنب أكله حرام، لكن إذا ذبحنا ذبح شرعي يصير طاهر، لو لمسناه ما يصير نجس. فيصير الأثر الثاني للتذكية الطهارة، هذه أثرين للتذكية. وللميت الذي يموت حتف أنفه، الحيوان الذي يموت حتف أنفه، إلى أثرين أيضا. أثر الأول حرمة أكل اللحم، وهذا في كل الحيوانات، جميع الحيوانات التي تموت حتف أنفها تمرض وتموت مثلا، جميعها حرام لحمها، أو بالسم وتموت مثلا، أو بالخنق وتموت، هذه كلها لحمها حرام، هذه جميعها. الأثر الثاني للميتة النجاسة، ميتة نجسة، إذا لمستها العضو اللي تلمسه يصير نجس إذا برطوبة. هذا في الحيوانات التي تموت ولها نفس سائلة، يعني الحيوان اللي إذا ذبحناه دمه يوتر هذا نسميه له نفس سائلة، فهذا إذا مات حتف أنفه ما في شك أنه يصير نجس، مثل بقر مات حتف أنفه، غنم مات بقر حتف أنفه، أسد مات حتف أنفه، هذا يصير نجس. أما الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالسمكة أو حشار الأرض الهيوية أو وزغ أو نمل أو ذباب أو مثل هذا دود النخيل، هذه وأشكالها لو ماتت ما تصير نجسة، تصير طاهرة. هذا الناس تستبشع الوزغ جدا، والوزغ فعلا فيه أحكام متنافية، الوزغ طاهر حي وميت طاهر، وزغ حي وميت طاهر، لكن إذا المست يستحب لك الغسل عند جماعة من الفقهاء، عند بعض الفقهاء يقول إذا المست الوزغ يستحب تغتسل مع أنه طاهر، ولو المست الكلب ما يستحب تغتسل، بس تغسل يدك إذا برطوبة، بعد إذا ما في رطوبة بعد ما يحتاج تغسل يدك. فأحكام الشرع غريبة، يعني الإنسان لا يدركها بعقله. فعلى العموم فالحيوانات التي ليس لها نفس سائلة إذا ماتت فميتتها نجسة، فعليه الميتة بمعنى ما مات حتف أنفه يترتب عليه أثرين، الأثر الأول حرمة الأكل في كل الحيوانات عام، هذا الأثر الثاني النجاسة، وذلك خاص بالحيوانات التي لها نفس سائلة، أما الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة فميتتها طاهرة. يبقى هذه الحيوانات اللي تموت ميتت عينها حتف أنفها، إن احنا حرام أكلها، وبعضها طاهر وبعضها نجس، يمكن لي أن تفع بها في غير الأكل، كيف؟ مثل أطعمها الطير، أطعمها الحيوانات، أستعملها تسميد للشجر، أسد بها فوهة المجرى، النخيل إذا ولم يحط مسكرة، فإذا عند غنم ميتة يجوز يحطها مسكرة لهم، يجوز بعض الفقهاء تبعا لبعض الروايات أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة بعظم ولا لحم ولا إهاب. أصلا الميتة يقول لك ما يجوز لك تنتفع بها أي منفعة، لا تحطها سماد ولا تعطيها شجر ولا تعطيها حيوان ولا تحطها مسكرة. تعرف مسكرة؟ متطور ما يعرفه له؟
ده يقول يعرف تدخل ما يعرف
يعني ما نتكع بالطناقير مفتع. زين، فبعض الفقهاء يقول إذا ماتت الميتة ارمها ولا تنتفع بها بشيء أبدا، تبعا لما هو موجود في بعض الروايات. قسم آخر من الفقهاء يقول الميتة ينتفع بها في الأشياء التي لا تتوقف على الطهارة، مثل إطعام الطير وإطعام الحيوانات وجعلها سماد وجعلها باستفادات أخرى، فهذه الأشياء ما دام ما تتوقف على الطهارة ما في مانع تنتفع بالميتة فيها، وعليها الفتوى، فتوى المراجع على هذه أن الميتة يجوز أن تنتفع بها فيما لا يتوقف على الطهارة. زين، إلى الميت تكلمنا على قسمين، المذبوح ذبح شرعي والميتة بمعنى ما مات حتف أنفه. يبقى عندنا القسم الوسط وهو المذبوح ذبح خطأ. عند جماعة من الفقهاء يقول هذا مثل الميتة، حرام لحمه ونجس إذا كان له نفس سائلة ولا يجوز الصلاة فيه بعد، لا يجوز لا أكله ولا الصلاة فيه ولا لمسه، إذا لمسته يتنجس. سيد أبو القاسم رحمة الله عليه عند رأي آخر يقول هذا المذبوح ذبح خطأ، إذا أنت على يقين منه أنه مذبوح ذبح خطأ هذا صحيح مثل الميتة، هذا كلام صحيح. لكن كلام إذا ما تدري عنه، إذا ما تدري عنه، فرض كيف ما تدري، مثل مجلوب من بلاد برا، مجلوب من بلاد غير إسلامية ويبيعوه في البلاد الإسلامية، فهذا إذا كان أنت على يقين أنه في ذيك البلاد مذبوح ذبح شرعي هذا مثل المذبوح في البلد الإسلامي، ما في كلام ولا في نقاش أبدا. شيء ينباع في بلد المسلمين ومستورد من بلد كافرة، لكن في بلد الكفار مذبوح ذبح شرعي. يعني مثلا إن بعض الجماعات اللي يستوردوا لحوم من استراليا على ما نقل عنهم عندهم جماعة ملتزمين يروحوا استراليا ويذبحوا أو يشرفوا على الذبح هناك، فيكون هذه طريقة شرعية وحينئذ حلال وما في أي كلام لأنه مذبوح بالطريقة الشرعية. لكن إذا مجلوب من بلد أجنبي ولم تعلم أنه مذبوح بالطريقة الشرعية فماذا تعمل فيه؟ السؤال، هل تحتمل أنه مذبوح لو أكيد مو مذبوح ذبح شرعي؟ أكيد ما هو مذبوح ذبح شرعي، هذا ميتة فلا يكل لحمه ولا يصلى في جلده ولا يمس، إذا مسيت يتنجس، إذا أكيد ما هو مذبوح، إذا أكيد إذا ما هو مذبوح ما في فرق من الدولة الإسلامية أو من برا، وإذا أكيد مذبوح ذبح شرعي ما في فرق من الدولة الإسلامية أو من برا. لكن يبقى إذا شفت لحم مشكوك فيه مذبوح لولا، هذه مسألة طويلة بنتعرض إليها فيما يأتي. قال الرابع من النجاسات الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، إنسان أو بقر أو غنم أو غيرها، وإن كان محلل الأكل كالبقر والغنم، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغار. يعني إذا ميتة قصينا منها قطعة، هذه القطعة تتبع أمها بعد تصير نجسة. السيد السيستاني رحمه الله عليه يقول السيد أبو القاسم أطلق الكلام، قال الميتة كلها نجسة مما له نفس سائلة، يعني ما ليس له نفس مثل إيش ما ليس له نفس، مثل السمك والحشرات هذه ليس لها نفس، هذه ميتتها طاهرة. السيد السيستاني يقول استثنى جماعة من الفقهاء شخصين من الموتى، هذول يقولوا طاهرين، الشخص الأول الشهيد في المعركة إذا مات قبل أن تنتهي المعركة، في وسط المعركة ضرب من قبل كفار، يعني حرب مسلمين وكفار، واحد مسلم ضرب من قبل كفار ومات قبل أن تضع الحرب أوزارها، قبل ما تنتهي المعركة مات. هذا طبعا لما احنا ندفنه ما يحتاج نغسله، نصلي عليه وندفنه ما يحتاج تغسيل. فالسيد السيستاني يقول جماعة من الفقهاء قالوا هذا بعد لو مسيت انت ما تتنجس يدك، فهذا طاهر، حتى لو ميت طاهر، لا يحتاج لا تغسيل ولا تنجس يدك بالمس. السيد السيستاني يقول هذا الكلام صحيح لا يخلو عن وجه وجيه. ايضا النوع الثاني اذا شخص صار حكم الشرعي ان يقتل اما قصاص او حد، قصاص كيف؟ اذا تعلق به حق الناس، واحد قتل واحد يقتلوه، فهذا قبل ما يقتلوه يأمروه ان يغتسل غسل الاموات ويلبس الكفن وتالي يقتلوه. فيقول اذا اغتسل غسل الاموات وهو حي ولبس الكفن وقتل، بعد ما يقتل بعد احنا ما يحتاج الغسله من جديد والكفنه، لا غسله وكفنته بس نصلي عليه وندفنه بعد، مو نرميه بعد، هذا مسلم اتى بخطيئه صحيح لكن مسلم ندفنه. فاذا واحد بعد قتله لمسه، جماعه الفقهاء يقول تتنجس ايده، جماعه اخرين يقول لا ما تتنجس طاهر. سيد السيستاني مع من يقول بالطهاره. مثال ثاني لمن قتل، اذا شخص مثلا العياذ بالله كان محصن وزنا، هذا المحصن الزاني يرجم، يعني كيف؟ يعني يؤمر بان يغتسل غسل الاموات وبعدين يتكفر وبعدين يحطوه في حفرة ويتلقى عليه الاحجار حتى يموت. يقول النبي صلى الله عليه وآله عمل في واحد كذا، قصة مشهورة، قصة ماعز، فأثناء رمي بالحجارة تلوت رجائل صابة حجر على ساقة جفسه، فقال واحد من الحاضرين إنه أقف يعني سحب الجولة، قال له النبي صلى الله عليه وآله قد اغتبته، يعني انت الان ارتكبت هم دم كبير، هو ارتكب دم كبير وانت ارتكبت دم كبير، قال احنا بنرجمه، قال لا ايه لكن ما سقطت حرمته، مسلم خلص الى حقه والى حرمته، نعم اذنب هذا الذنب هذا عقابه، مو معنى يجوز لك انت تغتابه. فعلى العموم فهذا اذا اغتسل غسل الاموات وتكفن وألقي في الحفرة وأرميت عليه حجارة حتى يموت. فلو واحد لمسه بعد ما مات، فرض رفع حجارة ولمسه، ينجس لو لا؟ بعض الفقهاء يقول نعم ينجس، بعض الفقهاء يقول لا. السيد السيستاني مع من يقول بعدم التنجيس. الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، يقول إذا حي قطعوا إيده مثلا لأنه سارق، طبعا السارق لما يسرق تقطع يده، أول سرقة تقطع أصابع أربعة من يده اليمين، خنصر خنصر وسطى وسبابة، ويترك الإبهام والراحة، مو يقطع من الزند المرفق، لا يقطع الأصابع الأربعة. لهذا في زمن الإمام الجواد عليه السلام قضية مشهورة صحيحة القضية، أن واحد سرق وجاءوا به فاختلف العلماء في قطع يده، اختلفوا طبعا ما في غرابة أن يصير عمل معين شائع في زمان، لكن يجي عالم ويحدث فيه نقاش بسيط ويصير مسار اختلاف كثير لي. فاختلفوا في أي تقطع، قال بعضهم تقطع اليد كلها، قال من المرفق، قال بعضهم من الزن، قال الإمام عليه السلام يقطع الأصابع فقط وتبقى الراحة لقوله تعالى إن المساجد لله فالراحة مسجد، فتقطع الأصابع الأربعة. طبعا عندنا احنا روايات أخرى أنه يترك الإبهام أيضا. فهذا إذا قطعت أصابع الأربعة أو بحادث أو بغلط أو بآلة، المهم بجرح قطع شيء من جسمه، هذا مثل الميتة أيضا، يعني إذا تلمسه بنجاسة تتنجس. ويستثنى من ذلك أمور صغيرة، يقول هذه لو انقطعت ما هي نجسة، منها السالول، فالول، فالول والضبوب، عاشق بدوية يطلع له ضبوب، والبثور، بشور هذه خصوصا بعض الناس حولي كل رأس حوله يتقشر جلده ويطلع على جلد آخر، خصوص راحة الإيد وبطن الرجل أو من الأشفة، هذه البثور تتقشر ما عليه شيء وما يعلو الشفة. والقروح يعني بعض ما القرح أو الحرق يبرى يطلع قشرة عليه، فهذه الأشياء طاهرة سواء انفصلت قبعت من البدن بنفسها او انت فصلتها، لكن هي مستعدة للانفصال حيث لو انت شلتها ما تحس بألم فيها ولا تجرح تطلع دم، لا هي مستعدة للانفصال، لو تركتها هي بتنفصل، لكن انت عجلتها وفصلتها طاهرة ما عليه. ونحوها عند البر، وقشور الجرب ونحوه، واحد مصاب بالجرب او اشكاله من الامراض تقشر بدنه فهذا طاهر القشور، ونحوه المتصل بما ينفصل من الشعر ايضا، يعني واحد يقبع شعر يصير على راس الشعر قطعة بسيطة من الجسم من اللحم او من الجلد، يقول هذه ايضا طاهرة. وما ينفصل بالحك ونحو من الأبدان، هذا بعد طاهر، واحد يحك ممكن يتقشر بعض الأماكن، فإن ذلك كل طاهر إذا فصل من الحي. السيد السستاني عنده خلاف في نقطة بسيطة وهو الشعر، يقول هذا الشعر إذا أنت قبعته من الحي رأس الشعر نجس، الشعر طاهر بس رأسه نجس، والباقي كما قالوا. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، يقول إذا عندنا بقرة ميتة أو غنمة ميتة فيها أجزاء عشرة هذه ما فيها دم لا تحلها الحياة، يعني ليس فيها دم، كلمة الحياة هنا يعني الدم ليس فيها دم، فهذه الأجزاء التي ليس فيها دم هذه طاهرة حتى لو من الميتة. قال أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة يعني ليس فيها دم طاهرة، وهي التي لا تحلها الحياة الصوف، حسب واحد اثنين الشعر ثلاثة الوبر، كل هذه واحدة، إنما الصوف مثلا للغنم والشعر للإنسان والوبر للبقر والإبل، وفي بعد الريش بعد الدجاج والعظم والقرن، القرن نوع من العظم إنما عظم في مكان معين، والمنقار، منقار أيضا عظم، والظفر، الظفر بعد عظم، والمخلب وهو عظم أيضا، والريش، هذا ذكر الريش هنا، المخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتسب القشر الأعلى وإن لم يتصلب، هذه الأشياء هذه حتى لو من ميتة طاهرة، يعني لو دجاجة ماتت طلعنا منها بيضة عليها قشرها الأعلى خلاص نقول هذه طاهرة، يقول حتى لو كان القشر الأعلى بعد لين، هذا السيد أبو القاسم والسيد السستاني يقول حتى لو القشر الأعلى من البيضة لين بيضة طاهرة. السيد الروحاني يقول لا، إذا كان القشر لين بعد ينجس البيضة، حالها حال أمها، ما دامها ماتت هي نجسة بعد. نعم إذا القشرة تصلبت صح تصير طاهرة، فلما تطلع هالبيضة ذات القشرة الصلبة من بطن الدجاجة الميتة، لما تطلعها يقول السيد الروحاني ظاهرها نجس، لازم تغسل ظاهرها. إذا هالبيض هذه اللي تطلعها من الدجاجة الميتة عند السيد الروحاني إذا قبل ما يخشن القشر نجسة، وإذا خشن القشر هي طاهرة لكن تغسل فوقيها. أما عند السيد أبو القاسم والسيد السيستاني يقول حتى لو ما تصلبت طاهرة. زين، هذه الأشياء نحكم عليها بأنها طاهرة سواء أكان ذلك كله مأخوذ من الحيوان الحلال مثل بقر وغنم ودجاج، أم الحرام مثل مأخوذ من أسد مثلا، وسواء أخذ بجاز أم بنتف أم غيرهما. نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، يعني المكان رأس الشعراء اللي صابت الميتة لازم تغسلها، رأس الشعراء اللي صابت الميتة لابد من غسلها. ويلحق بالمذكورات الانفحة. انفحة ايش معناها؟ يقول لك هذا الغنم اذا اكل ما فيه الدسمة كرش، هذا الكرش مجمع فضلات المعدة اجتمع فيه، هذا اذا اكل الطعام اجتمع فيه، اذا لم يأكل الطعام بعد يرضع حليب امه يجتمع في الكرشة ايضا مادة، هذه المادة التي تجتمع في الكرشة قبل ان يغتدي الجدي بالطعام هذه تسميها الانفحة، وهذه تستعمل في اجبان كثيرة، خصوصا يذبحوا الغنم الصغير جديد الولادة اللي بعد ارتضع من امه يذبحوه ويستخرجها الانفحة هذه، يعني ما يجتمع في كرشة ويستعملوه في الاجبان، يصير وضعه مثل للبيع. تعرف للبيع؟ ايش تعرف؟ تعالم المهل الاول للبيع، ثلاثة ايام او الاسبوع الاول من تولد البقرة او الغنمة، خصوص البقرة يجمعوا الحليب هذا في الفترة الاولى ويجعلوا في صفر، يجعلوا بعض مواد ملح ما ادري شلون، ويوقدوا عليه ليلا كامل، بعدين يطفوا عليه يبقى عندهم ما يفسد بعد ما يخيف، يبقى فترة طويلة وطعمه لذيذ ايضا. هذه الانفحة، هذه الانفحة ما حكمها؟ هذه ايضا طاهرة، يعني لو كان غنمة صغيرة ماتت وهي بعد ما اكل الطعام بعده، فاخرجنا الكرش شقيناه طلعنا المادة اللي اجتمعت فيه، هذه المادة طاهرة. لكن السيد الروحاني عنده شيء يقول الاحوط وجوبا الاجتناب عن كيسها الكرش، الكرش هذا اجتنب عنه، الانفحة طاهرة لكن كيسها اجتنب عنه. وكذلك اللبن في الضرع اذا كان مما يؤكل لحمه ولا ينجس بملاقات الضرع النجس، وان كان الاحوط استحبابا الاجتناب عنه، أحفظ استحبابا اجتنابا. هذا يقول كذلك إذا مثلا بقرة ماتت وفي ضرعها لبن، يجوز لك تشرب اللبن طلعة وتشرب اللبن حليب وهو طاهر لا بأس به. نعم الأفضل لك تركه لكن مو لازم تركه، أفضل شيء طبعا، والوجوب شيء آخر. هذا كل في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء، يعني أما الكلب والخنزير إذا ماتوا كل شيء فيه نجس، ما في جزء طاهر وجزء نجس أبدا. باقي أحكام الميتة وكذلك حكم ما يجلب من بلاد الكفار يأتي الكلام عليه في الليلة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.